بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. الله عظم قدره تعظيما، وعليه فضل الله كان عظيما. صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب، وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك عابدين، عليك متوكلين، لك في جميع أمورنا مسلمين مفوضين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، اجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ لنا نساءنا، رب لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أرزاقهم وذرياتهم وأبدانهم، بارك في أعمالهم، احفظ ذريتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم. اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واكشف الغمة عن الأمة. اللهم اصرف عنا الوباء والغلاء والبلاء. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، نعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أحسن خاتمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام، مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب مدارسة مادة السيرة النبوية. مرحبا بكم مع العهد المكي وهذه المرحلة الثانية من مراحل التدريس بالمعهد، وهذه المحاضرة الثانية عشرة. هذه المحاضرة الثانية عشر في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وفي البداية، لأنها بداية بعد البداية، فقد بدأت التدريس لمادة السيرة في المرحلة الثانية قبل شهرين من الآن، ثم قام أخي أبو عبد الله السويفي حفظه الله القائم على شؤون هذا المعهد بإعادة البداية، وبدأ هذا الأسبوع من جديد، وذلك نظرا لاستكمال هيئة وأعضاء التدريس، فهي بداية بعد بداية. لذلك قبل أن أواصل ما بدأت، أرحب بداية بإخواني وأحبابي من أهل العلم والفضل والخير، أحسبهم كذلك من أعضاء هيئة التدريس الجدد، والذين تشرفنا بهم وشرفنا بانضمامهم إلينا، وعلى رأسهم فضيلة الدكتور أحمد محمود بكر حفظه الله تعالى، والذي يدرس لنا ولكم مادة تفسير القرآن العظيم. أسأل الله تعالى أن يشرح صدره، وأن يهدي قلبه، وأن يثبت لسانه، وأن يفتح له القلوب، اللهم أمين. كذلك أرحب بأخي وحبيبي فضيلة الشيخ خالد الشيخ، الداعية المحبوب، رقيق القلب عذب اللسان، وسيقوم بتدريس مادة العقيدة، فأسأل الله تعالى أن يشرح صدره وأن يثبت قلبه ولسانه، آمين، وأن ينفع به ويفتح له القلوب. كما لا أنسى أن أعتذر لكم نيابة عن شيخنا وحبيب قلبنا فضيلة الشيخ عماد رفعت، والذي اعتذر لمشاغل وظروف، أسأل الله تعالى أن يجعلها خيرا له، وأن ينفع به، وأن يبارك فيه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. طبعا لا أنسى إخوة الإيمان والإسلام، وإن كنا بدأنا البداية بهذا أثناء تدريسنا، أن نعزي أنفسنا ونعزي الأمة المسلمة في فقدها لعالم جليل وإمام من أئمة المسلمين ومن محدث العصر فضيلة الشيخ علي ابن حسن الحلبي رحمه الله تعالى، والذي كان معنا في المرحلة الأولى من الدراسة ثم وفاته المنية. أسأل الله تعالى أن ينور قبره وأن يرفع قدره وأن يعفو عنا وعنه وأن يسكنه الفردوس الأعلى، آمين، وأن يلهمنا ويلهم أحبابه وأهله الصبر على الفراق، فبموت العلماء يقبض العلم، لأن العالم إذا مات ذهب بعض العلم، فرحم الله شيخنا وجعل ما قدم وبذل من علم نافع في ميزان حسناته، آمين. طبعا أرحب بمشايخي وأحبابي الذين كانوا معنا في المرحلة الأولى، وعلى رأسهم فضيلة العالم الثقة أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله عز وجل والله حسيبه، فضيلة الشيخ محمد حسن عبد الغفار صاحب المجهود المنقطع النظير في زماننا، أسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناته، وأن ينفع به، وأن يسدده، وأن يثبته، وأن يبارك في صحته وأهله وولده وماله، آمين، وأن يبارك في علمه، وأن ينفعنا به، وأن يمتعنا به، والذي يقوم على تدريس مادة أصول الفقه. كذلك حبيبي الغالي فضيلة الشيخ محمد سعد، هذا الرجل الطيب رقيق القلب عذب اللسان صاحب البسمة، والذي يدرسكم في هذا العام مادة الرقائق، نفع الله به ويسر الله أمره وحفظ له الأهل والولد. طبعا شيخنا وتاج رأسنا وحبيب القلب السبب في هذا الخير الذي نحن فيه فضيلة الشيخ أبو عبد الله السويفي، صلى الله عز وجل أن يحفظ له أهله وولده، وأن يبارك فيه وفي علمه، وأن ينفع به، آمين. طبعا لا أنسى الترحيب بالطلبة الجدد والطالبات. أسأل الله عز وجل أن يشرح صدوركم وأن يشرح صدوركم أيتها الأخوات، وأن يبارك فيكم، وأن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسناتكم، وأن تكون سببا في رفع درجاتكم. آمين. وطبعا للجديد الذي لا يعرف المتكلم، فأنا أخوكم أبو أحمد سيد عبد العاطي بن محمد الذهبي، مقيم بألمانيا منذ 13 سنة، إمام وخطيب في مركز إسلامي في مدينة تسمى زولسبخ في إقليم الزرلند. شرفني الله عز وجل وكرمني أن ألتقي بكم في تدريس مادة السيرة النبوية والحديث عن خير البرية محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. أسأل الله عز وجل أن يقبل ذلك منا وأن ينفعنا به، اللهم أمين. في المرحلة الأولى من الدراسة درست مقدمات في السيرة النبوية، رسالة صنفتها بعنوان الرسالة الندية في مقدمات دراسة السيرة النبوية، موجودة عندكم على صفحات المعهد لمن أراد أن يطلع عليها. وفي هذه المرحلة بدأنا الحديث عن المرحلة المكية من عمر الدعوة النبوية من خلال كتاب الرحيق المختوم، لأنه كتاب في متناول الجميع وكتاب سهل ميسور وفيه فوائد جمة. لذلك بدأت منذ أكثر من شهرين أدرس العهد المكي، ولعل الله عز وجل ألهمني أن أطيل شيئا ما في بعض المواقف، لعل حتى يحصل الإخوة الجدد ما فاتهم بإذن الله تعالى. يعني الآن هنشرع في المواصلة. طبعا المحاضرات جميعها مسجل على صفحة المعهد، يعني ده اللقاء 12 في العهد المكي، فالجديد من الطلبة والجديدة من الطالبات يمكنهم العودة إلى ما سبق من محاضرة، وسوف ألخص لكم ما ذكرت في عجالة عاجلة حتى نواصل ما بدأنا. بدأنا العهد المكي ببيان نسب النبي الشريف صلوات ربي وتسليماته عليه. تكلمنا عن فترة المولد والاسترضاع في بني سعد والكفالة بعد اليتم. تكلمنا عن فترة الصبا وشق الصدر. تكلمنا عن مرحلة الشباب والعمل بالرعي والتجارة والزواج من أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. اتكلمنا عن مرحلة نزول الوحي في غار حراء وكيف أعدت الأمة وهيئ النبي لذلك. بدأنا نتكلم عن مرحلة السرية في الدعوة، وده التدريج المهم جدا لطالب العلم أن يعيه إن كل مرحلة لها منهج، ولابد أن يعي الطالب واقع المسلمين. فاتكلمنا عن مرحلة الدعوة السرية وكيف بدأ النبي بنفسه وبالأقربين كزوجه خديجة رضي الله عنها، كابن عمه علي وكان صبيا رضي الله عنه أرضاه، كخادمه ومولاه زيد بن حارثة، كصاحبه المقرب أبي بكر الصديق. ثم بدأ الصديق ينفق ماله من أجل الدعوة ويدعو الناس، فكان سببا في دخول معظم المبشرين العشرة بالجنة الإسلام رضي الله عن أبي بكر. وأخذنا بعض العبر والعظات من مرحلة السرية، والآن وصلنا إلى مرحلة الدعوة جهارا. فأعيروني السمع والقلب. يقول المصنف رحمه الله: أول أمر بإظهار الدعوة، قلنا مرحلة السرية، مكث النبي يدعو سرا على مدار 3 سنين، بعد 3 أمر بالجهر عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول المصنف: لما تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتتحمل عبء تبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها، نزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنة الدعوة، أي الدعوة الجهرية، ومجابهة الباطل بالحسنى. انظر إلى التدرج الدعوي، وكما ذكرت لكم أنه ينبغي على طالب العلم أن يعي هذه المبادئ، وخاصة التدريج، فالله عز وجل علمنا ذلك في الخلق، خلق السماوات والأراضين في 6 أيام، خلق الأرض في 2 يوم، خلق السماوات في 2 يوم، قدر الأقوات في الأرض في 2 يوم، سبحانه جل جلاله. لماذا؟ وهو القادر القدير المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. قال العلماء حتى نتعلم الصبر والأناة وعدم العجلة، نتعلم سنة التدريج. خلق آدم عليه السلام على أطوار ومراحل، تراب خلط بالماء أصبح طينا، ترك الطين حتى اسود لونه وأنتن ريحه فكان حمأ مسنونا، ترك الحمأ المسنون فترة من الزمان حتى تصلب فصار صلصالا كالفخار، ثم كان النفخ فيه من الروح التي خلقها الله عز وجل، ولا يعلم كنهها إلا الله عز وجل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكانت حياة آدم عليه السلام، وخلق الذرية أيضا على أطوار ومراحل، داخل الرحم نطفة، قطرة ماء مهين، ماء الرجل تحولت إلى علقة، دم متجمد، الله يرضى عنك، تعلق بجدار الرحم، تحولت إلى مضغة، قطعة لحم بمقدار ما يمضغ الإنسان، ثم شق فيها السمع والبصر، نفخ فيها الروح، يسر لها سبيل الخروج، فكانت الحياة الدنيا مراحل وأطوار، حتى نتعلم هذه السنة ولا نتعجل إلا بباب الطاعات، من باب وعجلت إليك ربي لترضى، في مقام التشريع. كذلك سنة التدريج، يرسل الله النبي تلو النبي والرسول تلو الرسول بشريعة تلائم قومه وتناسب الزمان والمكان. فلما زاد نج البشرية ووصلت إلى كمال رشدها أرسل محمدا بالقرآن، بهذه الشريعة الكاملة الكاملة التي هيمنت ونسخت جميع الشرائع من قبل، والتي لا يصلح الزمان ولا المكان إلا بها. تدريج شريعة النبي محمد في معالجة التشريع والأحكام، سنة التدريج، وده اللي هنشوفه مع المراحل القادمة في الدعوة. بدأ النبي سرا على مدار 3 سنين، ثم أمر بالجهر بالدعوة والإعلان، وواجه عقبات وابتلاءات وصبر ورفق، وهاجر وهاجر أصحابه، بالصبر انتصروا ومكن الله لهم، لأنهم راعوا كل مرحلة ولها ما لها من إعداد. فلابد أن يفهم طالب العلم هذه السنن وهو يدرس سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، في مرحلة اسمها استضعاف، مرحلة قوة، مرحلة الاستضعاف لها منهج وأحكام، مرحلة القوة لها منهج وأحكام، وينبغي للطالب أن يعي ذلك. مرحلة مكة كانت مرحلة صبر ورفق وكف اليد، إنها مرحلة استضعاف. في المدينة كانت مرحلة قوة وعزة ومنعة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فلابد على الطالب أن يفهم ذلك وأن يعي ذلك، ودي مهمة لطالب العلم. ومن هنا نقول ضرورة تحصيل العلم على يد العلماء وعلى يد الثقات. لماذا؟ لأن الطالب يأخذ من لحظ العالم قبل لفظه، وهذا منهج السلف الصالح في تحصيل العلم. فنصف العلم سماع، والعلم يؤخذ عن أهله ولا يؤخذ من الكتاب، فالكتاب قد يكون شيخا مضلا، فأنت لا تتمكن مع الكتاب أن تسأل أو أن تستفسر، وربما تجد تصحيفا في الكتاب ولا وأنت لا تفهم، فيكون الزلل والخطأ. من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لذا كان السلف رحمهم الله لا يأخذون العلم عن مصحفي ولا عن صحفي. المصحفي الذي أخذ القرآن من المصحف ولم يشافه العلماء المتقنين للقرآن، والصحفي الذي أخذ العلم من الكتب والصحف ولم يتربى على يد العلماء. لذلك فرصة أن ربنا من علينا وعليكم بهذا المعهد من خلال التعليم عن بعد، فيه ثلة من أهل العلم الأفاضل أصحاب المنهج المعتدل الوسطي، أحسبهم كذلك ولا أزكيهم على الله والله حسيبهم. فالزموا واحرصوا على الحضور، فالدنيا زائلة وما خلقنا إلا من أجل العبودية، ولن نتمكن من عبادة ربنا إلا من باب العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فلابد من تنظيم الوقت وبذل جهد، لأن العلم عزيز ويحتاج إلى نوع تفرغ، فلابد أن نحرص على الحضور ونواظب حتى نحصل. فدي مراحل إيمانية لابد لها من ضوابط وأحكام يضبطها طالب العلم من خلال مجالسة أهل العلم. ففي مجالسة العلم والعلماء فضل وخير وفير وكبير وعميم. يكفيك أن تتعلم الأدب من مجالسهم حفظهم الله، وأن تتربى على ذلك. وطالب العلم أحوج الأدب من حاجته للطعام والشراب، لأن الأدب مع قلة العلم يثمر الخير، كثرة العلم مع فقد الأدب يثمر الضرر عياذا بك اللهم. فكم من إنسان يحمل نصوصا لكن يفقد الأدب، فيه غلظة وتنفير، وهذا يضر وقل أن ينفع. فاحرصوا على مجالس أهل العلم. بدأ النبي يعد النواة المتعاونة على البر والتقوى، ثل من أصحابه رباهم تربية على العقيدة الصحيحة، وده مبدأ كل دعوة. فاعلم أنه لا إله إلا الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وأي دعوة لا تقوم على الاعتقاد الصحيح دعوة بدعية، فلابد أن نعي ذلك. العقيدة أولا، وكلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، والأمة لا تجتمع على ضلالة إنما تجتمع على الحق. فلابد من الاهتمام بالعقيدة، الاهتمام بالمنهج الذي يضبط لك الفهم وييسر لك السير إلى الله رب العالمين. هذه قضايا مهمة. في دار الأرقم ابن أبي الأرقم بنى النبي أول نواة لحمل هذا الدين. لذلك لا تعجب عندما ترى أن من تربوا في دار الأرقم ابن أبي الأرقم في مرحلة الدعوة السرية هم الذين قام الإسلام على أكتافهم وأعناقهم. الخلفاء الراشدون الأربعة تربوا في دار الأرقم: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب. الجميع رضي الله عنهم تربوا فين؟ في دار الأرقم، في مرحلة السرية، مرحلة الضيق. فحملوا الأمانة وقاموا بأعبائها رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. اتربى في دار الأرقم بلال بن رباح مؤذن رسول الله، اتربى في دار الأرقم مصعب ابن عمير أول سفير في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، اتربى في دار الأرقم عمار وسمية وياسر رضي الله عن الجميع. فانتبه لهذه الحقيقة. النواة الأولى للبناء قبل أن تعلن لابد أن يكون لك نواة ممكنة منهجيا وعلميا ودعويا، فيها أدب وفيها تزكية وفيها حمل للأمانة حتى يثمر الخير، حتى تثمر الدعوة الخير، فليست بالعواطف لا، ولكن بالمنهج. فالمسلم مقيد بمنهج، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هذا منهجنا، كتاب وسنة بفهم من؟ أصحاب رسول الله. الثلة التي جعل الله إيمانها مقياسا وميزانا للإيمان، فقال عز من قائل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، عفوا، وإن تولوا فسيكفيكهم الله. فجعل إيمان أصحاب رسول الله هو المقياس والميزان، الثلة التي زكاها الله فقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا منهجنا، كتاب وسنة بفهم أصحاب رسول الله، هذا هو المنهج الذي يقوم على محاور ذكرتها وأذكرها، يقوم على ثلاثة محاور. الأول معتقد صحيح، الثاني خلق كريم، الثالث فهم سديد. معتقد صحيح، فهم للمنهج، فهم للعقيدة، تعرف ربك معرفة صحيحة، تعرف إسلامك معرفة صحيحة، تعرف نبيك معرفة صحيحة وتعمل بذلك، فيثمر الخلق الكريم، الأدب والتزكية، لأن العلم ما نفع لا ما حفظ. عقيدة تثمر عملا، تثمر خلقا. بل العجيب أنني قرأت اليوم خاطرة لبعض المحبين ذكر فيها أنه حتى في باب المعجزات أمر بالعمل. موسى عليه السلام مع فرعون عندما ترك مصر مهاجرا إلى ربه، وتبعه فرعون وجنده عند البحر الأحمر، قال أصحاب موسى كما يحكي القرآن: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. الله أمره بماذا؟ بأن يضرب البحر بعصا. طب الله قدير مقتدر، ودي معجزة وآية، يؤمر البحر بدون ضرب العصا أن ينفلق. لا، قيمة العمل، اضرب البحر بعصاك، لازم يضرب، لازم يعمل، معجزة محتاجة العمل، محتاجة للعمل. وقس على ذلك في جميع معجزات الأنبياء. فالمعتقد الصحيح هو العلم النافع يثمر عملا صالحا، خلقا كريما، تزكية للنفس. لذلك لا تعجب عندما تجد أن معظم أسئلة الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم كانت أسئلة عن العمل لا عن العلم، عن العمل. العلم بداية يثمر ماذا؟ العمل الصالح. يقول الصحابي للنبي: يا رسول الله، أي الإسلام أفضل؟ يعني أي العمل أفضل؟ الإسلام معنى العمل. يقول: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. عبد الله بن مسعود يقول: سألت النبي، والحديث في الصحيح، أي الإسلام أفضل؟ قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. يقول: فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدت النبي لزادني. يسألون عن العمل، يسأل الصحابي من نجاه، عمل، يريد عملا ينجيه. قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وهذا عند الفتن المضلة وعند فقد الجماعة والإمام، اعتزل تلك الفرق كلها. إذن نهتم بالعمل، فالعقيدة الصحيحة تثمر العمل الصحيح، العمل الصالح، ودي قضية مهمة. المحور الثالث فهم سديد، فهم الصحابة، فهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. ده المنهج، ده المنهج. لذلك في أي حيرة مع أي فتنة رد الأمر إلى أصول ثلاثة لا يتطرق إليها خلل أو نقص: الأول القرآن، الثاني صحيح السنة، الثالث إجماع الصحابة، لأن النبي قال عن إجماعهم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. منهج. فنبنى لبنة أولى الآن لحمل الأمانة، ثلة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون، ودي أهم شيء، الأخوة الإيمانية التي كدنا نبحث عنها بأعجوبة في زماننا. الأخوة الإيمانية الصادقة. رضي الله عن أبي هريرة عندما قيل له أريد أن أخيك في الله، قال وهل تعرف حق الأخوة؟ قال علمني. قال ألا تكون أحق بمالك من أخيك؟ قال السائل لم أصل إلى هذه الدرجة بعد. قال أبو هريرة لا حاجة لي في مؤاخاتك فانصرف عني. أخوة صادقة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يجاور في مسجد النبي عليه الصلاة والتسليم أي يعتكف، فيرى في جنبات المسجد رجلا حزينا، فدنا منه ابن عباس قال أخي ما لي أراك حزينا، انظر إلى الأخ كيف يشعر بحاجة أخيه. وأود أن أقول للمستمع والمستمعة يجب علينا أن نقرأ صمت إخواننا، فمن لم يقرأ صمت أخيه لا ينتفع بكلامه. اقرأ الصمت، فكم من قلوب تغلي بهموم ولا يفصح عنها اللسان، تراه باسما لكنه محمل بالكثير من الهموم، يحتاج إلى أخ صادق صدوق يأخذ بيده. فأقول لنفسي وإياك اقرأ صمت أخيك، اقرأ صمت أخيك حتى تنتفع بقوله إن تكلم. أخي ما لي أراك حزينا؟ قال يا ابن عم رسول الله علي دين حل وقت سداده وليس عندي ما أسدد. قال سأقوم معك إلى الدائن أطلب منه الإمهال. تعجب الرجل وقال يا ابن عم رسول الله وتترك اعتكافك في مسجد النبي؟ الله أكبر، سيترك المعتكف من أجل حاجة أخيه المسلم. أخوة. قال هذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في مسجدي هذا شهرا، أو كما قال النبي. وخرج من المعتكف ومشى مع أخيه المسلم إلى دار دائنه وطرق بابه. الدائن يقول من الطارق؟ يقول عبد الله ابن عباس. قال مرحبا وأهلا بابن عم رسول الله. الله أكبر، حبر الأمة وعالمها. ودي رسالة للعلماء والدعاء وطلاب العلم، هذا حبر الأمة وعالمها. ما قال أنا معتكف ما عندي وقت لهذا، كما يحدث يخبرني بعضهم إن ممكن شهرا كاملا لا يستطيع الوصول لعالم أو لشيخ يفتي في مسألة. لسنا أكثر شغلا من رسول الله، ولسنا أكثر شغلا من أصحابه رضي الله عنهم، كانوا بيبنوا دولة وأمة، ورغم هذا كانوا يفرغون الأوقات للناس لرفع الحرج عن الناس. ودي قضية مهمة لابد أن يفطن لها العلماء والدعاء في مقام العلم والتعليم، الرفق وسعة الصدر، تفريغ بعض الأوقات للناس لتسمع منهم وتفتيهم في شؤونهم وفي أمورهم. انتبه يا ولدي كطالب علم، فهذا من الأمور المهمة في مقام الطلب. قال صاحب البيت مرحبا وأهلا بابن عم رسول الله، فتح الباب وأحسن الاستقبال. قال ابن عباس يا هذا جئتك شفيعا في الرجل أن تمهله فترة للسداد. قال فترة للسداد؟ يا ابن عم رسول الله عفونا عن الدين، والدين كان قوامه 4000 درهم. قال عفوت عن الدين، بل ومنحت هذا الرجل 4000 مثلها مكافأة على أن كان سببا في مجيئك إلى دارنا يا ابن عم رسول الله. فقال ابن عباس الحمد لله. انظر إلى السعي في قضاء حوائج المسلمين، إنها الأخوة الصادقة. الأخوة الصادقة. رضي الله عن ابن شبرمة من أئمة الدين، عندما جاء له بعض أصحابه لقضاء حاجة مسلم فأرسل معهم رسولا إلى ثابت البناني خذوه معكم ليقضي الأمر. فذهبوا إليه فقال إني في المعتكف. فقال له ابن شبرمة عود إليه وقل له يا ثابت مشيك في حاجة أخيك المسلم خير من اعتكافك في المسجد. ثم قال إذا كان للمسلم حاجة عند أخيه فلم يجهد نفسه في قضائها فلنتوضأ ونكبر عليه 4 تكبيرات ونعده من الأموات. النبي رب جيلا فريدا يقوم على الأخوة الإيمانية، على التعاون، على البر والتقوى. رب ثلة من أصحابه تتحمل الأعباء، وأول ما نزل بهذا الصدد أي بالإعلان بالدعوة بعد الفترة السرية قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، الله أكبر، سورة الشعراء 214. انتبه معي، المتدبر لسورة الشعراء يجد أمرا عجيبا قبل هذه الآية. يرى أن الله تعالى سرد قصة موسى عليه السلام مع فرعون وما لقاه بنو إسرائيل وتجبر فرعون وجند فرعون وكيف نصر الله نبيه موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون، وكأن الله تعالى يرسم السبيل للنبي وأصحاب النبي بعد الإعلان بالدعوة. هتتعرضوا لفتن صعبة قوي وعقبات شديدة جدا، لكن احفظوا أن النصر لكم والتمكين لكم والهلك لعدوكم. إنه أيضا بعد موسى وفرعون ذكر أنبياء وقصص لأممهم الذين أهلكهم الله ونجى أنبياءه والصالحين. ودي مهم أول طالب العلم قبل أن يسلك الطريق يتربى على معرفة عقبات الطريق حتى لا يفاجأ. الطريق إلى الله شاقة ملأ بالعقبات، فالجنة حفت بالمكاره. إذن تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى تقوى. فلما تتعلم معالم الطريق قبل السير هيخف السير. لما يحصل طريق أنا أعلم هذا أخبرت به فأنا على تام الاستعداد لاستقباله. لذلك يقول المصنف وقد ورد في سياق ذكرت فيه أولا قصة موسى عليه السلام من بداية نبوته إلى هجرته مع بني إسرائيل، وقصة نجاتهم من فرعون وقومه وإغراق آل فرعون معه. وقد اشتملت هذه القصة على جميع المراحل التي مر بها موسى عليه السلام خلال دعوة فرعون وقومه إلى الله. وكأن هذا التفصيل جيء به مع أمر الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم بجهر الدعوة إلى الله، ليكون أمامه وأمام أصحابه مثال لما سيلقونه من التكذيب والاضطهاد حينما يجهرون بالدعوة، وليكونوا على بصيرة من أمرهم منذ البداية. ومن ناحية أخرى تشتمل هذه السورة على ذكر مآل المكذبين للرسل من قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب الأيكة، عدم ذكر من أمر فرعون وقومه ليعلم الذين سيقومون بالتكذيب عقبة أمرهم وما سيلقونه من مؤاخذة الله إن استمروا عليه، وليعرف المؤمنون أن حسن العاقبة لهم وليست للمكذبين. ودي قضية مهمة أوي يا طالب العلم، لابد أن تعلم معالم الطريق قبل أن تسير فيه. المسلم بيسير على الطريق وليست الغاية أن يصل إلى نهايته كما قال الشيخ الألباني رحمه الله، إنما الغاية أن يموت على الطريق، تموت على الحق. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المسلم يبذل ويعمل ولا ينتظر النتائج. كثير من الصحابة بذلوا ولم يروا نتيجة، لم يروا نصرا ولا تمكينا، مصعب بن عمير كان بذل للإسلام، مات في معركة أحد، لم يرى نصرا ولا تمكينا، ولم يجد له كفنا إلا ورق الإذخر غطوا به رجليه. قضية خطيرة جدا، البعض يعمل وعايز يشوف النتيجة في الحال، وإلا يتكاسل عن العمل، يقول لك ما أنا ببذل، مفيش إيمان أدرك اللي مفيش. إن عليك إلا البلاغ، بلاغك أنت مأجور عليه، وإن لم تجد نتيجة له، ودي محتاجة الصبر. النبي أخبرنا يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط، يعني من 13 مثلا، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد، ويأتي النبي وليس معه أحد، أو كما قال النبي. تخيل بقى نبي بعث ودعا إلى الله على شريعة من قبله ولم يؤمن به أحد ولم يستجب له أحد، ويأتي وحده نبي. يبقى حضرتك بقى يا طالب العلم لما تيجي مثلا كده تدرس ولا تؤمر وتنهى ما تلاقيش أثرا، تغضب وتترك، تبقى مشكلتك مشكلة إذا ما تعلمتش المنهج. لذلك الدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر ورفق وعدل وعلم. بقول ده لنفسي وللدعاء، لأن بعض الدعاء أحيانا لو مثلا في المحاضرة لم يجلسه الكثر من الناس ربما يتضايق نفسيا، وربما يجيش المحاضرة الأسبوع اللي بعده. سبحان الله، النبي محمد خاتم الأنبياء والرسل بدأ بحر وعبد. الحر أبو بكر الصديق، والعبد زيد بن حارثة، هذه البداية. من النساء خديجة، من الصبي علي رضي الله عن الجميع. لكن مع الصبر والإخلاص للدعوة وتحمل العقبات، في العام العاشر من هجرته ها هو يحج حجة الوداع على رأس أكثر من 120,000 موحد، واليوم يتبعه أكثر من 1.5 مليار. الصبر، لا تتعجل، فالعبرة ليست بنقص البداية إنما بكمال النهاية. أنت دايما عجول ليه؟ وبعضهم يشترط عشان يدي محاضرة في مكان لازم عدد معين، أخشى أن يكون هذا من حظ النفس المتطلعة للشهرة. طالب العلم حقا لا يحب الشهرة، إنما يعني يحب الخمول، وإخلاصك سوف يظهر للناس لا محالة، فلا تتعجل، ابذل بإخلاص وسوف يصل الخير للناس. مش لازم تشوف أنت النتيجة في حياتك، ممكن بعد مماتك يراها غيرك. مصعب لم يرى، لكن عمر رأى، وبلال رأى رضي الله عن الجميع. إذن عليك أن تبذل الخير ولا تنتظر نتائج، لأن الأجر على الله رب العالمين، وأنت تفعل ابتغاء مرضات الله عز وجل. كحال الرجل الكبير في السن الذي غرس نخلة فمر به صبي صغير متعجبا، قال عمه ماذا تصنع؟ قال أزرع نخلة. قال عمه هل تؤمل أن تأكل من ثمرها؟ فضحك وقال يا ولدي زرع الآباء فأكلنا ونزرع لتأكلوا. حط اللبنة لغيرك، لمن يأتي بعدك، أنت مطالب بالعمل. إذن غايتنا أن نموت على الطريق. التمكين والاستخلاف من عند الله الواحد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا هو الشرط. فابذل وابذل وابذل لأنك مسلم، ولا تنتظر نتائج، الأجر من عند الله رب العالمين. كانت هذه بداية الجهر بالدعوة، نزول قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. ماذا فعل النبي الأمين؟ سؤال مهم تاج إلى جواب، والمقام يضيق بنا، وعقارب الساعة تطاردنا، وهناك بعض الأسئلة ربما عبر البث. يوجد أسئلة؟ سؤال واحد حتى نعطي فرصة للأسئلة، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، ونحاول الآن الجواب أو الإجابة عن بعض ما يرد لنا من أسئلة عبر البث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.